بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه: الحمد لله على إحسانه حمدا يزيد للمؤمن بإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توجب لقاءه من نعيم جنانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، مدار الفقه على 10 أشياء: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك، وأكل وشرب وقسم مواريث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم وتاليه نقرأ كتابا مختصرا في كتاب من كتب الفقه، وهو كتاب فروع الفقه للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب على اختصاره وإيجازه، إلا أنه حوى كثيرا من مسائل الفقه وجمع فيه خلاصات كثيرة له. وقد عني مؤلفه رحمه الله تعالى بذكر التقسيمات للفقه الحاصرة، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن الفقه يعرف بأمور. من هذه الأمور التي يعرف بها معرفة التقاسيم، بأن يعرف تقاسيم كل عبادة وكل فرع وباب من أبواب الفقه. وبمشيئة الله عز وجل سنقرأ هذا الكتاب وتاليه في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراجعة للفقه واستذكارا لما في الذهن منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول مسألة في كتابه أن الفقه مداره على 10 أشياء. هذا التقسيم الذي أورده المصنف غرضه به بيان أن الفقه يرجع إلى هذه الأمور 10، وفي الغالب أن كل واحد من هذه الأمور 10 تكون له قواعد خاصة به، وتكون له مناطات وضوابط تحكمه. فعلى سبيل المثال، فإن العبادات من قواعدها أن الأصل فيها المنع، ولا يجوز أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. والمعاملات الأصل فيها الجواز والإباحة، لأن الناس محتاجون إلى ذلك ويحرم فيه الظلم. والاجتماع الذي هو الزواج الأصل فيه الاحتياط للأبضاع، ونحو ذلك من الأمور والقواعد المتعلقة بكل واحد من هذه الأمور 10. وهذا التقسيم إنما هو تنويع، وذلك أن بعضا من أهل العلم يقسم الفقه إلى 4 فروع فقط، وهي العبادات والمعاملات والأنكحة والفرقة وهو الثالث، ثم الجنايات، وبعضهم يزيد خامسا وهو مسائل القضاء فيجعل القضاء خمسا خامسا، وبعضهم يقول هو مرده إلى الأمور السابقة. وعلى العموم فإنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا التقسيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول في العبادات، وهي 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأول من الأشياء 10 التي إليها مرد الفقه، قال: وهي العبادات. وقد حصرها المصنف في 5 أشياء: الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه 4 الأول دليلها حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأما الجهاد فإن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله تعالى يريدون الجهاد في أبواب العبادات، ومن أول من أورد ذلك أبو الخطاب في الهداية، فإنه أورد باب الجهاد في العبادات لما فيه من معنى التعبد لله عز وجل من جهة، ولما فيه من التوقيف وذلك أن أحكام الجهاد الأصل فيها التوقيف في كثير من أحكامها وشروطها ومبانيها، وليست مردودة في مطلقها للاجتهاد، وما أطلق فيه للاجتهاد فإنما رده لإمام المسلمين لا لأحد الناس، ولذا ألحقت بالعبادات. ومن أهل العلم من يرى أنها ليست ملحقة بالعبادات، وإنما هي من التصرفات الولائية، كما هي طريقة أبي القاسم الخرقي في مختصره ومن تبعه كصاحب المغري، فإنهم يريدون الجهاد بعد باب القضاء، والسبب أن القضاء من التصرفات الولائية والجهاد مثله، وذلك أن الجهاد من شرط إقامته أن يكون تحت راية وإمام من إمام المسلمين وإذنه، فلذلك جعل من التصرفات الولائية. وفي كلا التقسيمين والتنويعين فائدة ونكتة معتبرة ولا شك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول منها الصلاة، وتشمل أمورها على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم.
نعم، قوله الأول منها أي الأول من العبادات الصلاة، وحقها التقديم لأن الله عز وجل قدمها، وهي آكد ما أمر الله عز وجل به، وهي شرط من شروط الإيمان، لأن الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبين الله عز وجل أن الصلاة هي المحك والفيصل بين الإيمان وضده والإسلام ونقيضه، ولذلك فإنها أول ما يؤمر به، وهي آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قبل وفاته. قال: وتشمل أمورها، أي أمور الصلاة، على 7 أشياء، 7 أشياء لا بد أن تتكون منها، وهذه 7 دليلها الاستقراء، فإنه لا يخرج شيء متعلق بالصلاة عن هذه 7، وهي شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. هذه الأمور 7 سيشرع المصنف بتفصيل أنواعها، وقبل تفصيل أنواعها سأبين بعض من الأحكام المتعلقة بها. فمن ذلك أن هذا التقسيم لما تتعلق به الصلاة، لما يتعلق بالصلاة من شرط وركن وواجب ونحوه، إنما هو تقسيم اصطلاحي من الفقهاء، أي اصطلحوا عليه، ولم يرد النص على هذه التسمية، وإنما نظروا في النصوص فما دلت عليه النصوص أخذوا به. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى قواعد متعددة ليفرقوا فيها بين الركن وبين الشرط وبين الواجب وبين السنة وغيرها. فمن قواعدهم، ومحل ذكر هذه القواعد، هي كتب أصول الفقه. فمن قواعدهم أنهم يقولون إن كل ما سماه الله عز وجل ورسوله باسم بعضه، أو سمى البعض باسم الكل، فإن ذلك البعض يكون ركنا فيه. إذن هاتان قاعدتان، وهي تسمية البعض باسم الكل وتسمية الكل باسم البعض، يدل على أن البعض ركن. مثال ذلك قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، فسمى الله عز وجل الصلاة باسم بعضها وهو الركوع، واركعوا والمراد أي صلوا مع المصلين، فسماها باسم بعضها، فدل على أن الركوع ركن فيها ولا تصح بدونه. ومثال تسمية الكل أو مثال تسمية البعض باسم الكل، حديث الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. الحديث، فسمى الله عز وجل في الحديث القدسي سورة الفاتحة صلاة، فدل ذلك على أن الفاتحة ركن لأنه سمى البعض باسم الكل. ومن قواعدهم كذلك أنهم يقولون إن كل ما علقت الصحة عليه فإنه يكون إما شرطا أو ركنا، فإن كان متقدما فهو شرط، وإن كان مقارنا فهو ركن. ومن قواعدهم كذلك أنهم يقولون إن ما ورد في آية الوضوء في سورة المائدة فهو ركن، وما ورد في حديث المسيء لصلاته حديث أبي هريرة فهو ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة لمن لم يفعله ولم يعذر فيه بجهل ولا بنسيان، وهكذا من القواعد الأخرى المتعلقة بها. هذه المسألة الأولى، أن هناك قواعد حاكمة رجعوا إليها في هذا التقسيم. الأمر الثاني أن هذا التقسيم أو أنه بعد ذكر هذا التقسيم ما بعض الأحكام داخل الواجبات وبعض الأحكام داخل الأركان هي من المسائل الدقيقة. وقد أورد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن من المسائل الدقيقة التفريق بين الواجبات والأركان والشروط، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى الاختلاف في بعض الأركان والشروط والواجبات. قول المصنف شرط وركن، العلماء يفرقون بين الشرط والركن من جهات، من ذلك أن الشرط الأصل فيه أن يكون متقدما على المشروط، بينما الركن لا يكون متقدما وإنما يكون موافقا. الشرط إذا تقدم على الركن فإنه يستصحب حكمه لا فعله، بينما الركن يكون فعله في أثناء العبادة. ومن فروقاتهم كذلك أنهم يقولون إن الركن يكون جزءا من الفعل، فالركوع جزء من الصلاة ينقضي في أثنائها، بينما الشرط يجب استصحاب حكمه في أثناء العبادة كلها فلا ينقض وضوءه، ونحو ذلك من الشروط التي ستأتي. وباقي الأحكام سيأتي إن شاء الله تفصيلها في محلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول الشروط وهي ستة، فالأول منها الطهارة من الحدث.
نعم، قول المصنف الأول الشروط، يعني أول الأشياء التي تتكون منها الصلاة الشروط، بدأ بالشروط لأنها تكون متقدمة على الصلاة. وقوله وهي ستة مراده الشروط الخاصة بالصلاة، لأن الشروط نوعان: عامة كالإسلام والبلوغ أو التمييز، لأن البلوغ شرط للوجوب والتمييز شرط للصحة، والعقل هذه لم يردها المصنف لأنها عامة وإنما أورد الشروط الخاصة. إذن قوله وهي ستة أي الشروط الخاصة. قال الأول منها أي أول من هذه الشروط الخاصة الطهارة من الحدث، والمراد بالحدث نوعاه: الأصغر والأكبر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا بد فيه من ثلاثة أمور: متطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض.
نعم، قوله ولا بد فيه من ثلاثة أمور: متطهر وهو الفاعل للطهارة، ومتطهر به وهو الذي الماء أو التراب في التيمم، وطهارة وهي الصفة التي يفعل بها. هذه ثلاثة الأمور هي التي لا بد من فعلها. ثم قال: وناقض. الناقض هذا مانع ليس لازما وجوده في أثناء الطهارة من الحدث، وإنما يلزم انتفاؤه، لأن الموانع يلزم انتفاؤها لصحة العبادة. ومشهور كلام الأصوليين رحمه الله تعالى في الفرق بين الشرط وبين المانع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي.
نعم، قوله أما المتطهر أي الذي يقوم بالطهارة فهو المكلف، عبر المصنف بكونه المكلف لكي يتكلم عن الطهارة الواجبة، وأما الطهارة الصحيحة فإنها تصح من المميز الذي يبلغ 7 سنين فأكثر، فإنه تصح طهارته وإن لم يكن بالغا. وأما التكليف هو شرط للطهارة الواجبة. وقوله الخالي عن مانع حسي، المراد بالموانع الحسية هي التي تمنع وصول الماء إلى بدنه، إما لعجزه عن الحركة والانتقال، أو لكونه قد جعل على بدنه جبيرة ونحوها تمنع وصول الماء إلى بشرته. قوله أو شرعي أي مانع شرعي، يعني أن هناك وصفا شرعيا يتصف به المرء يمنع صحة وضوئه وطهارته من الحدث، كأن تكون المرأة حائضا حقيقة أو حكما، وهذا الاتصاف بهذا الحيض يمنع صحة طهارتها ولو توضأت أو اغتسلت، فإنه لا يرتفع حدثها. وقبل الانتقال لما بعدها أود أن أبين أن هناك مسألة، وهو أن المانع الشرعي الذي يمنع من صحة الوضوء أو يمنع من صحة الاغتسال لا يمنع من تخفيف الحدث، وهذه مسألة مهمة لا بد من الانتباه لها، وهو مسألة تخفيف الحدث. فإن المرأة الحائض عندها مانع شرعي يمنع من صحة رفعها الحدث، وهو خروج دم الحيض، لكن نقول يستحب لها تخفيفه في بعض المواضع. ومثله الجنب، فإن الجنب إذا توضأ هناك مانع شرعي يرفع يمنع من رفع حدثه، وهو وجود الجنابة، فلا بد أن يرفع الجنابة بالاغتسال، لكنه قد يخفف الحدث حين ذاك بأن يتوضأ، كما جاء في حديث عائشة إذا أراد أن ينام فإنه يتوضأ من باب تخفيف الحدث لا من باب رفعه.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله.
نعم. قال: أما المتطهر به فهو أحد أمرين، إما أن يكون ماء وإما أن يكون ترابا. قال في الأول، قال: فالماء الطهور، عبر المصنف بالماء ليدلنا على أن غير الماء من سائر المائعات التي سلب عنها اسم الماء فإنه لا يصح، إما سلب عنها اسم الماء بالكلية أو سلب عنها اسم الماء المطلق بأن صار مضافا لغيره، كأن يقال ماء باقي الله أو ماء ورد، فإذا أصبح ماء مضافا فلا يصح الوضوء به، أو سلب عنه اسم الماء فأصبح لبنا أو شايا أو قهوة فلا يصح الوضوء به. وقوله الماء الطهور، هذه إشارة إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نجس وطاهر وطهور، ولا يرفع الحدث من هذه الأنواع الثلاثة إلا الطهور فقط. الأمر الثاني المتطهر به وهو التراب، عبر المصنف بالتراب ليدلنا على أن غير التراب لا يصح التيمم به، ومرادهم بالتراب ما اجتمع فيه وصفان: الوصف الأول أن يكون من أصل الأرض، لا بد أن يكون من أصل الأرض، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فسماه صعيدا أي صاعدا على وجه الأرض. الشرط الثاني الذي لا بد منه فيه أن يكون له غبار، ودليله أن الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هذه أو من هذه تبعيضية تدل على أنه لا بد أن يكون من الصعيد شيء يصل إلى اليدين والوجه. قالوا: ولا يتحقق ذلك إلا بالتراب، وما عداه كالرمل والحصى فإنه لا يصعد منه شيء إلى اليدين وهو الغبار، أو كان مما ليس ناتجا عن الأرض، كأن يكون اسمنتا مثلا، أو أن يكون دقيقا، أو أن يكون نخالة خشب، فهذا ليس صاعدا من الأرض أصلا، فلا يصح التيمم عليه ابتداء إلا عند فقد الأول عند بعض أهل العلم. قال: أو التراب عند عدمه، أي عدم الماء، والمراد بالعدم العدم الحقيقي، أو ضرر في استعماله، وهذا هو العدم الحكمي، والضرر قد يكون في بدن المتوضئ، وقد يكون الضرر كذلك في ماله بأن يكون أغلى من ثمن المثل وإن كان قادرا على ثمنه، وقد يكون الضرر على رفقته إذا خشي على رفقته الهلاك لعدم وجود الماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وهو التسمية.
نعم. بدأ المصنف في ذكر الطهارة، وقصده بالطهارة أي الأفعال التي يفعلها المتطهر، وذكر المصنف أنها نوعان: طهارة صغرى وطهارة كبرى. قال: وأما الصغرى فهي الوضوء بضم الواو وهو الفعل، وأما بفتحها فهو الذي يتوضأ به وهو الماء، فنقول وهو الوضوء أي الفعل، فتحتوي على سنة وواجب. فبدأ بالسنة فقال: السنة وهو التسمية. بدأ بالسنة قبل الواجب لأن أول الأفعال التي تفعل فيها هي سنن، فناسب أن يذكر السنن قبل الواجبات. قال: وهي التسمية أو وهو التسمية. التسمية على قول جماعة من أهل العلم هي سنة، لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لم يثبت إسناده كما قال أحمد وغيره، ولكن يؤخذ منه الندب، لأن عندنا قاعدة أصولية يطبقها كثير من فقهاء الحديث كأصحاب أحمد وغيره، ذكر هذه القاعدة بن مفلح في حاشيته على المحرر، وهي أن الحديث إذا كان ظاهره الأمر أو النهي وكان إسناده ليس صحيحا وإنما ضعيفا، ضعفا ليس شديد، فإن الأمر يصرف إلى الندب والنهي يصرف إلى الكراهة. وقال إن هذه هي قاعدة أحمد، ولذلك فإن متقدمي أصحاب أحمد على أن التسمية مندوب إليها وليست واجبة، لأن الحديث وإن كانت صيغته صيغة أمر إلا أن في إسناده مقالا فنعمل به على سبيل الندب، وهذا رأي جماعة من أهل العلم. طبعا والمراد بالتسمية أن يقول بسم الله قبل الوضوء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغسل اليدين قبله ثلاثة.
نعم، قوله وغسل اليدين قبله ثلاثة أي قبل الوضوء، والمراد باليدين أقل ما يصدق عليهما اليدان، مسمى اليدين، وهما الكفان فقط إلى مفصل الرسغين، هذا هي اليدان، هذا هو حد اليدين التي يستحب غسلها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جماعة من أصحابه كحديث عمران عن عثمان وغيرهم أنه غسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. وهذا الغسل قد يكون واجبا إذا كان مستيقظا من نوم، فإنه حينئذ يجب غسله، لحديث أبي هريرة في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإن كان المرء قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسل يديه ثلاثا قبل الوضوء.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والغسلة الثانية والثالثة.
نعم، قوله والغسلة الثانية والثالثة فيما يغسل من أعضاء الوضوء، والمغسلات من أعضاء الوضوء هي الوجه واليدان والقدمان، إذ الغسل هو الذي يستحب فيه التكرار، وأما الممسوحات فإنه لا يستحب فيه التكرار، وإنما الممسوحات مرة واحدة، والممسوحات هي مسح الرأس وعلى الخفين وعلى الجوابر، فلا يكون إلا مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتخليل الأصابع واللحية.
نعم، قوله وتخليل الأصابع هي سنة، والمراد بالأصابع أصابع اليدين وأصابع القدمين، وقد ذكروا في صفة تخليل الأصابع طرق، ذكر بعضها الشيخ عبد القادر في الغنية وغيرهم، وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تخليل الأصابع سواء بمجموع أصابعه يده اليسرى أو بإصبع يدور به على ما بين الأصابع فإنه يكون كذلك. وقد جاء أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن من سنن الفطرة عشرة ومن هذه السنن غسل البراجم، قيل إن المراد بغسل البراجم هو تخليل الأصابع، تخليل الأصابع. واللحية أيضا يستحب تخليلها، والمراد بتخليل اللحية اللحية والعارضان كذلك، فإنه يستحب تخليلهما معا. وصفة تخليل اللحية ورد فيه ثلاث صيغ: الصيغة الأولى أن يدخل أطراف أصابعه في لحيته، والثانية أن يجعل أطراف أصابعه على عارضيه بهذه الهيئة، والثالثة أن يجعل في كفه ماء ثم يجعله تحت حنكه ليصل الماء إلى باطن شعره، لأن العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الغرض من تخليل الشعر إنما هو إيصال الماء إلى باطن الشعر لا إلى الجلد، إذ الجلد ليس مقصودا وصول الماء إليه، الجلد الذي يكون نبت عليه الشعر، وإنما الباطن الذي لا يصله الماء الذي يسترسل. وقد حكى النووي الإجماع على أنه لا يشرع وصول الماء إلى باطن بشرة الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
نعم، قوله والمبالغة في المضمضة أي ويستحب المبالغة في المضمضة ويستحب المبالغة في الاستنشاق. فأما المبالغة في المضمضة فقد ذكر أهل العلم أن صفتها أن يأتي بثلاثة أوصاف، فإن المضمضة من جاء فيها بثلاثة أوصاف فقد بالغ فيها، ومن أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد فعل المجزئ، فتكون المبالغة بالإتيان بالثالث. والأفعال الثلاثة هي إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ومجه، هذه ثلاثة أمور، من فعلها جميعا فقد بالغ في المضمضة، ومن فعل اثنين منها فقد فعل المجزئ، بأن أدخل الماء ثم مجه من غير تحريك في فيه، أو أدخل الماء ثم حركه في فيه ولم يمجه وإنما ابتلعه، فإنه يكون متمضمضا في لسان العرب ويجزئه ذلك. وأما من أدخل الماء فقط ثم ابتلعه من غير تحريك ولا مج، فإن هذا لا يسمى مضمضة وإنما يسمى شربا، ولذلك فلا يكون مجزئا. هذا ما يتعلق في المبالغة فيه في المضمضة. وأما الاستنشاق طبعا، وليس من المبالغة في المضمضة وصول الماء إلى آخر الحلق أو الغرغرة أو نحو ذلك، فإن هذا ليس كذلك. ولذلك لما جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بعضهم أو بعض الرواة قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، فأنكره بعض المحققين من جهة أن المبالغة في المضمضة لا تؤدي إلى الفطر أو وصول الماء إلى الحلق، لأن المبالغة تكون بهذه الأمور الثلاثة التي أوردتها قبل قليل. أما المبالغة في الاستنشاق فإن وصول الماء إلى الأنف واجب وهو الاستنشاق، وأقل ما يسمى استنشاقا أن يصل الماء إلى أنفه بأي طريق كان، قالوا ولو أن يبل منديلا أو يبل أصابعه ثم يدخلها في أنفه ثم يخرجها فإن هذا مجزئ، هكذا ذكروا. هذا هو الحد الأدنى الذي يجب به الاستنشاق، وهذا نافع لمن عنده مرض في أنفه كجروح أو قروح أو حساسية أو نحو ذلك. وأما المبالغة في الاستنشاق فإن لها قيودا وأوصافا متعددة، فمن ذلك أول شيء قالوا أن يكون جذبه الماء باستنشاقه بإدخاله بالشهيق فيدخله جذبا. الأمر الثاني أن يكون فيها استنثار، والاستنثار هو إخراجه بالزفير، والاستنثار سنة وليس بواجب لأنه من توابع الاستنشاق. والأمر الثالث أن يكون إيصال الماء إلى أنفه بكفه اليمنى وإخراجه بيده اليسرى. والأمر الثالث أن يكون الاستنشاق والمضمضة ثلاثا، وهذا من المبالغة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والسواك.
نعم. ومن سنن الوضوء السواك، قالوا والسواك سنة قبل الوضوء وأثناءه كذلك، وإن كان فعله قبل الوضوء قد يكون أقرب للسنة لأن عند هنا بمعنى أن يكون سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والتيامن.
نعم. قوله والتيامن أي البدء باليمين قبل الشمال فيما كان فيه عضوان من أعضاء الوضوء وهما اليدان والقدمان، فتبدأ بالعضو الأيمن قبل الأيسر، ويجوز تقديم الأيسر على الأيمن، ولكن التيامن سنة. وحديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في شأنه في طهوره وفي شأنه كله، في طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأما الواجب فأصل الأعضاء الثلاثة.
نعم. قوله وأما الواجب أي الواجب في الوضوء، والأصل في الواجبات إنما هو الآية. وقال فغسل الأعضاء الثلاثة، قصده غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر هذه المغسولات الثلاثة. وأما حد هذه الثلاثة على سبيل السرعة فإن الوجه يجب غسله من منابت الشرع من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا. قالوا ولا عبرة بالأقرع أي من انحسر شعره عن جبهته فأصبح أعلى رأسه، يعني أن أعلى رأسه لا شعر فيه، ولا عبرة بالأفرع الذي ينزل الشعر إلى جبهته. وحده من العرض قالوا من الأذن إلى الأذن، فدل ذلك على أن العارضين والبياض الذي بين اللحية وبين الأذنين داخل في الوجه، فكل هذا يجب استيعابه بالغسل. وهذا الحد قد يكون عليه شعر، والشعر إنما يجب غسل الظاهر فقط وإسالة الماء عليه، بينما الباطن وهو الذي لا يظهر للناس فيستحب تخليله وتقدمت صفته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومسح الرأس مع الأذنين.
نعم. قوله ومسح الرأس لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء في الآية للإلصاق فيدل على أنه يجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله. ومما يدخل في الرأس قال أهل العلم الصدغان، فإن الصدغين وهما جانب الرأس داخل في الرأس، فيمسح رأسه كاملا، فيجب مسحه من منابت الشعر إلى انتهاء الرأس من جهة الرقبة، يجب مسحه كاملا. وعندنا في مسح الرأس عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه يجب مسحه كاملا مرة واحدة، وأما السنة فيه فأن يقبل بيديه ويدبر بأن يبدأ بمقدم رأسه فيمسح حتى يصل إلى قفاه، ثم يعود من القفا إلى الرأس، والمجموع يكون مسحة واحدة، ليست مسحتين، وإنما الإقبال والإدبار مسحة واحدة، لأن الإقبال مسح لظاهر الشعر والإدبار مسح لباطنه، فيكون مجموع الذهاب والعودة مسحة واحدة. الأمر الثاني أن ما يسترسل من الشعر لمن كانت، إذا كانت امرأة لها شعر طويل أو رجل، فإنه لا يجب مسحه، وإنما يكون المسح إلى منتهى الرأس، إلى حد الرقبة، والرقبة ليست من الرأس ولا من الوجه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مسح الرأس مع الأذنين يدلنا على أن الأذنين يجب مسحهما، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، أي يجب مسح الأذنين مع مسح الرأس. والسنة في مسح الأذنين أن يكون ذلك بماء جديد، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، ولم يعرف له مخالف عن الصحابة، فدل على أنه سنة. وابن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة عناية بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأذنان الأصل فيهما مسح ظاهرهما وباطنهما، فالظاهر هو الذي يراه الناس، والباطن هو الذي يكون خلف الأذن من جهة الرأس، فيجب مسح الظاهر والباطن معا. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله والترتيب.
نعم، قوله والترتيب أي الترتيب بين الأعضاء الأربعة الثلاثة المغسولة والممسوح. والدليل على الترتيب أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا وبلاغة العرب أن تذكر المتماثلات ثم يؤتى بعدها بالمغايرات، فذكر مغاير بين متماثلات ليس من البلاغة إلا لمعنى، ثم لم نجد معنى لذلك إلا الترتيب، فدل على أن الترتيب واجب بين أعضاء الوضوء.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله والموالات.
نعم، قوله والموالاة أي بأن لا يفصل بين عضو وعضو بفصل طويل، والدليل على الموالات الآية كذلك، فإن الله عز وجل يقول إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقوله فاغسلوا الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، فدل على أنها كذلك. وباقي الأعضاء عطف عليها بحرف الواو، والمعطوف بالواو يدل على أنه يعطف الصفة والحكم معا، فدل على لزوم التعقيب بين الأعضاء، وهذا الذي جاءت به السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل لمعة فأمره بإعادة الوضوء.
قال رحمه الله والنية.
قوله والنية طبعا سماها المصنف من باب الواجبات تجوزا، وإلا فهي في الحقيقة شرط، لأن النية متقدمة على الفعل، ومعنى كوننا أننا جعلناها شرطا أنه يجوز أن تتقدم على الفعل لكن يستصحب حكمها، وأما استصحاب ذكرها فإنه سنة وليس بواجب.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما.
نعم، قوله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى أي الخفان اللذان يلبسان على القدمين، وما في حكم الخفين من سائر الحوائل كالجوارب والحذاء ونحو ذلك، فإنه يجوز المسح عليها في الطهارة الصغرى أي من الحدث الأصغر دون الجنابة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث، قال أحمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه نحو من 70 حديثا أي فيما يتعلق في المسح على الخفين. والمسح على الخفين ليس سنة وليس خلاف الأولى، بل هو سنة بشرط ألا يخالف حاله، بمعنى ألا يلبس الخف ليمسح عليه ولا يخلع الخلف ليغسل رجله، وإنما يكون بينهما يعني بحسب حاله يمسح إذا كان قد وجد شرط المسح. هذا معنى قوله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى. ومن شرط هذين الخفين قالوا أنهما لابد أن يكون ساترين لمحل الفرض، لابد أن يكون ساترين لمحل الفرض، وأن يكون لباسا معتادا يعني يلبسه الناس عادة. ثم قال المصنف على الجبيرة منهما، أي من الحدث الأصغر في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى معا، لحديث الذي جرح وكانت عليه جنابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر إنما يكفيه أن يغطي جرحه وأن يتيمم له، فيجوز المسح على الجبيرة. والجبيرة إذا كانت مغطية لمحل الفرض فإنه يغسل جميع أعضائه إذا كان وضوءا أو غسلا ما عدا محل الجبيرة، فإذا جاء محلها مسح عليها مسحا، يمسح عليها مسحا فقط من غير غسل لها، فإن أسال الماء عليها وهو غسل أجزأه ذلك. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه.
نعم. ذكر المصنف هنا مدة المسح على الخفين وما في حكمهما، فقال ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة. تعبير المصنف باليوم والليلة لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وأهل العلم رحمهم الله تعالى في أظهر قوليهم قدروا اليوم والليلة في المسح على الخفين بأربع وعشرين ساعة، أربع وعشرين ساعة. وهذا التقدير لا بد من معرفة ابتدائه ليعرف انتهاؤه. فأما ابتدائه فقد ذكر المصنف أنه من الحدث، يعني أن من لبس حائلا فلا تحتسب المدة حتى يحدث، فإذا أحدث فإنها تحتسب المدة 24 ساعة. وهذا معنى قوله من الحدث، أي من وقوع الحدث، من خروج الريح أو البول أو الغائط أو ابتداء النوم، كل هذه أحداث إذا وجد شيء منها فقد ابتدأت المدة، إلى حين انقضاء 24 ساعة. وهذا معنى قوله إلى مثله، أي إلى مثله من اليوم التالي أو إلى مثله بعد ثلاثة أيام بلياليهن، وهي 72 ساعة لمن كان مسافرا. قبل أن ننتقل للشروط التي أوردها المصنف للخف أريد أن أبين مسألتين مهمتين، وهما: ما الذي يترتب على انتهاء مدة المسح على الخف؟ وهذه المسألة مسألة مهمة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن حكم انتهاء المدة يأخذ حكم خلع الخف، فمن خلع الخف فحكمه حكم من انتهت مدته، أي مدة المسح، فكأنها قد انتهت المدة. وبناء على ذلك يقول العلماء إنه يترتب على انتهاء المدة أو خلع الخف حكما. الحكم الأول أن من خلع الخف أو انتهت مدة المسح فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه بعد ذلك، بل إذا توضأ فإنه يجب عليه أن يغسل رجله، وهذا باتفاق ولم يذكروا فيه نزاعا أن انتهاء المدة والخلع يمنع استمرار المسح. الحكم الثاني وهو ما ذكره أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء، وهل يكون خلع الخف وانتهاء المدة سببا لانتقاض الوضوء أم لا، فيه قولان لأهل العلم. المشهور عند المتأخرين من الفقهاء وقول الجمهور أنه يكون ناقضا سواء خلع أو انتهت المدة. ومن أهل العلم من يقول، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أن انتهاء المدة وخلع الخف لا ينقض الوضوء، ويستدلون على ذلك بما جاء عند الطحاوي عن علي رضي الله عنه أنه مسح على حائل ثم بعد ذلك أراد أن يصلي فخلع الحائل وصلى، فقال له صاحبه عن ذلك وسأله فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا نص أن خلع الخف لا ينقض الوضوء وإن كان يمنع جريان المسح بعد ذلك، ومر معنا قاعدة أن خلع الخف حكمه حكم انتهاء المدة، وهذا هو الأنسب لقواعد الشريعة، حيث أن قواعد الشريعة جعلت المسح على الخف وشرع فيها المسح على الخف من باب التسهيل والتيسير على الناس لا من باب التشديد، والمناسب في الرخص إنما هو التسهيل. وهذه المسألة وهي معرفة ما الذي يترتب على انتهاء المدة هي من أهم المسائل المتعلقة بالخفين. قوله نعم يمسح 3 أيام ولياليهن يعني 72 ساعة من الحدث، هذا هو ابتداء المدة، فإن ابتداء المدة يبدأ من الحدث، ومن أهل العلم من يقول من أول مسح بعد الحدث، ولعل الأقرب أنه من الحدث، إلى مثله، أي إلى مثله من يوم وليلة أو 3 أيام بلياليهن، أي من نفس الوقت. قوله على ساتر، أي لا بد أن يكون الخف ساترا، ومعنى قوله ساترا ما اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول أن يكون ساترا من التشقيق، فيكون ساترا لجميع محل الفرض وهما الكعبان فما دون، وليس مشققا ولا مخرقا، فإن المشقق والمخرق لا يجوز المسح عليه لأنه قد كشف جزء من القدم فيجب غسله، ولا يجتمع غسل مع مسح في محل واحد. وقوله الشرط طبعا نعم هذا الساتر الأول. الساتر القيد الثاني في الساتر أن يكون غير شاف، نعم قد يكون غير مخرق لكنه شاف، وعندهم أن الشاف ليس بساتر لأنه قد حكي الإجماع على أن الشاف ليس بساتر في العورة، عورة الرجل والمرأة عموما، فكذلك في الخفين. وقوله ثابت بنفسه، أي أنه إذا مشى لم يسقط، هذا المراد بثابت بنفسه، لأن المرء قد يكون نائما وقد غطى قدميه بلحاف، فهل نقول إن هذا اللحاف يمسح عينه؟ قل لا، لأنه لا يثبت بنفسه ولم تجري العادة بالمشي فيه، فحينئذ نقول إنه لا يصح المسح عليه، ولو كان سيبقى في فراشه فترة ويتوضأ وهو تحت فراشه فلا يصح المسح عليه. هذه أهم المسائل المتعلقة بالمسح. بقي عندنا مسألة تعود لأول جملة وهي قول المصنف ويمسح على الخفين. قوله ويمسح على الخفين سأتكلم على سبيل السرعة في صفة المسح على الخفين، وقد ثبت أن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، فدل على أن المسح الأصل فيه التوقيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه مرة واحدة، أي مسحة واحدة. إذن الأمر الأول أن المسح على الخفين السنة أن لا يكرر، وإنما يكون مسحة واحدة. الأمر الثاني أن الذي يمسح إنما هو ظاهر الخف دون أسفله، فإن أسفل الخف الذي يمشى عليه والعقب وهو العرقوب لا يمسح، وإنما يمسح الظاهر الذي يكون من جهة المشط. الأمر الثالث أن السنة استيعاب ظاهر الخف بالمسح، يستوعب ظاهر الخف فيمسح ظاهر الخف كله أو أغلبه كما يمسح رأسه، ويكون ذلك بأن يجعل كامل كفه على ظاهر الخف فيمسح مرة واحدة. الأمر الرابع أن من السنة أن يمسح الخف حتى يصل إلى أول الساق، حتى يشرع في الساق كما في حديث الحسن وغيره. ومن السنة أن يمسح على قدميه في وقت واحد، فيجعل كفه اليمنى على رجله اليمنى وكفه اليسرى على رجله اليسرى فيمسح عليهما في وقت واحد، جاء ذلك من حديث الحسن البصري موقوفا ومقطوعا. نعم
سن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب.
نعم قال وأما الطهارة الكبرى وهي الطهارة من الحدث الأكبر وسيأتي موجباته بعد قليل، فتحتوي على سنة وواجب، وهنا بدأ المصنف بالواجب قبل السنة لمعنى أن الواجب قليل فمن المناسب ذكره.
قال رحمه الله الواجب النية وتعميم سائر الجسد.
نعم قوله النية واضح، وأمر النية أمرها سهل وهو نية رفع الحدث. وقوله وتعميم سائر الجسد أي يعمم جميع جسده بالماء، فيصل الماء إلى شعره، ويصل الماء إلى قدميه، ويصل الماء إلى فمه وأنفه، لأن الفم والأنف من الوجه وهما المضمضة والاستنشاق، فيدخل فيهما المضمضة والاستنشاق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمستحب غسل ما به من أذى.
نعم، قوله والمستحب غسل ما به من أذى. الأذى الذي يكون على جسد المصلي نوعان، نوع يكون مانعا لوصول الماء إلى جسده بأن يكون له جرم، أو يكون ذلك الأذى نجسا كالبول، فإن غسل هذا قبل غسل الجنابة واجب. النوع الثاني الأذى الذي يكون غير مانع لوصول الماء ولا يكون نجسا، مثل مني الرجل وماء المرأة، فإن هذين طاهران ولا يمنعان وصول الماء في كثير من صوره، فغسله إنما هو مندوب وليس بواجب. هذا معنى قول المصنف غسل ما به من الأذى، إذا مراده بعض الصور لا مطلق، فقوله ما ليست على العموم وإنما على يعني المعهود في الذهن.
قال رحمه الله والوضوء.
نعم، قال والوضوء أي ويستحب الوضوء عند الاغتسال أو قبل الاغتسال، لحديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وله صورتان، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل قدميه، وإما أن يتوضأ وضوءا ما عدا غسل القدمين فإنه يجعلها بعد تعميم الجسد.
قال رحمه الله والغسل ثلاثا.
نعم، قوله والغسل ثلاثا أي غسل أعضاء الجسد ثلاثا، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل يستحب تعميم جسد المغتسل بالماء ثلاثا أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه يستحب قياسا على الوضوء، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بمستحب وإنما هو مباح فقط، وهذا الرواية الثانية عن أحمد، لأن الأحاديث التي وردت في الاغتسال من الجنابة لم تذكر التعميم ثلاث مرات، وإنما ذكرت أنه عمم جسده مرة واحدة، والأمر في ذلك سهل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدلك.
نعم، قوله والدلك المراد بالدلك هو إمرار اليد مع الماء، إمرار اليد مع الماء، وما في حكمه أي وما في حكم اليد مثل أن يمر خرقة أو منديلا أو نحو ذلك. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الصابون ونحوه، وقد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن استخدام المنظفات كالصابون ونحوه يستحب في غسلين فقط من أغسال الاغتسالات. الغسل الأول هو غسل الطهارة من الحيض، والغسل الثاني هو غسل يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا طهرت أن تغتسل وأن تأخذ معها شيئا من أشنان ونحوه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب وإرشاد من يغتسل يوم الجمعة، فقال من غسل واغتسل، أي غسل رأسه بخطمي أو أشنان ونحوه ومثله الصابون والشامبو واغتسل. نبه لهذه هذين الموضعين جماعة من أهل العلم، منهم بن رجب في فتح الباري، فقال إن هذين الموضعين هما الذي يستحب فيهما المنظفات، وأما سائر الاغتسال فإنها مباحة وليست مستحبة.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله والتيامن.
نعم، قوله والتيامن أي فيما فيه جزآن من الجسد، كنصف جسده الأيمن يديه وشقه الأيمن، وأما الرأس فإنه لا يتصور فيه التيامن.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله والتسمية.
نعم، والتسمية كذلك، لأن التسمية لأنها ملحقة بالوضوء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
وتخليل الشعر.
نعم، قول المصنف وتخليل الشعر أي ويستحب تخليل الشعر، والحقيقة أن هذه العبارة فيها بعض الإشكال، لأن الشعر تخليله في الوضوء يختلف عن حكمه في الغسل، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن أصول الشعر المغسول في الوضوء وهو شعر الوجه لا يجب وصول الماء إليه ولا يشرع، بينما في الغسل أصول الشعر المغسول في الرأس وفي الوجه يستحب وصول الماء إلى البشرة، يستحب وصول الماء إلى البشرة، هذا واحد. إذن أصول الشعر بمعنى البشرة مستحب في الغسل ليس مشروعا في الوضوء، هذا واحد. الأمر الثاني أن الشعر المغسول في الغسل يجب غسل ظاهره وباطنه، يجب غسل ظاهره وباطنه، فيمر الماء على رأسه حتى يغسل شعره كله وجوبا، وبناء على ذلك فتعبير المصنف بقوله وتخليل الشعر الصواب أن يجعل السنة إنما هي تروية أصول الشعر وهو البشرة، وأما التخليل فلا يتصور استحبابه في الغسل لأنه مغسول وليس ممسوحا.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا.
نعم، هذه جمع بها المصنف بين الحديثين الذين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل القدمين، فقال إذا كان موضع مبلطا فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، وإن كان غير مبلط بأن يكون فيه طين ونحوه فإنه يتوضأ ما عدا غسل القدمين، ثم بعد ذلك يعمم جسده ثم ينتقل لموضع آخر فيغسل قدميه في غير موضعه الذي اغتسل فيه إذا لم يكن ذلك الموضع مبلطا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية.
نواقض الطهارة الصغرى، وذكر أنها ثمانية نواقض، وهذه النواقض الثمانية مبناها على الاستقراء الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل قبل ذلك.
الخارج من السبيلين.
نعم، هذا هو النقض الأول وهو الخارج من السبيلين، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. والخارج من السبيلين هما القبل والدبر، فكل ما خرج منهما سواء كان نجسا أو كان طاهرا، ومثال الطاهر المني من الرجل وماء المرأة فإنه يكون طاهرا، والولد كذلك طاهر فإنه يكون ناقضا للوضوء، وسواء كان ذلك الخارج يوجب الاستجمار أو لا يوجبهم، لأنهم يقولون إن الذي يوجب الاستجمار هو الملوث، وغير الملوث كالحصى ونحوه ناقض للوضوء لكنه لا يوجب الاستجمار. عندنا هنا في الخارج من السبيلين مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: ما المراد بالسبيلين؟ السبيلان في الحقيقة هما ثلاثة مخارج وليست مخرجين: مخرج البول ومخرج الغائط والثالث مخرج الولد. ولذلك العلماء يقولون إن مخرج الولد من المرأة الخارج منه كالخارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء، هذا الأمر الأول. من أهل العلم من يقول إنه لا يسلم ذلك، وإنما السبيلان فقط مخرج البول ومخرج الغائط، والحقيقة أن القول الثاني أسهل بكثير جدا، أسهل بكثير جدا لأمور يعني فصلوها. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا الخارج من السبيلين هو كثير جدا، قد يكون بولا وقد يكون غائطا وقد يكون مذيا وقد يكون وديا وقد يكون رطوبات وقد يكون نادرا كالدودي أو الحصى ونحو ذلك، وقد يكون دما كذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخارج النجس الفاحش من غيرهما.
نعم، قال الشيخ: والخارج النجس الفاحش من غيرهما. إذا خرجت نجاسة من غير السبيلين فإن لها حالتان: إما أن تكون بولا وغائطا فإنها تنقض الوضوء مطلقا قليلة أو كثيرة، وهذا مثل الذي يكون عنده قسطرة فإنها تكون ناقضة للوضوء. الحالة الثانية أن يكون غير البول والغائط، والخارج النجس غير البول والغائط إنما هما اثنان فقط، وهما القيء والدم، وغير هذين الاثنين فليس بنجس، فالعرق واللعاب ونحو ذلك كلها ليست نجسة وإن خرجت من الجسد، إلا أن تكون قيئا أو تكون دما. والقيء والدم لا تكون ناقضة للوضوء إلا إذا كانت فاحشة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: الفاحش ما الناقض ما فحش في نفسك. طيب، إذن الخارج النجس الفاحش من غيرهما، عرفنا أن الخارج النجس من غير السبيلين هما القيء والدم، هما نجسان مطلقا سواء كان قليلين أو كثيرين، لكن إذا كان قليلين خفف فيهما فلا يلزم إعادة الوضوء ولا يلزم التطهير، خفف في التطهير ولكنهما يبقيان نجسين. طيب، المسألة المهمة عندنا: ما هو الحد الذي نستطيع أن نعرف به الفاحشة من غيره؟ وهذه مسألة مهمة. ذكر أهل العلم أن الحد في ذلك يختلف بنوع النجس، فأما الدم فإن حده عندهم بالشخص نفسه، فالشخص إذا رأى أن الدم الذي خرج منه دم كثير فإنه حينئذ يكون ناقضا، وبناء على ذلك فالناس يختلفون من جهة أن بعضهم يخرج منه دم كثير كرعاف، فربما كانت القطرات الكثيرة الخمس أو العشر يعتبرها قليلة فلا ينتقض وضوءه بها بخلاف غيره. وقال أهل العلم أن العبرة بأواسط الناس دون النظر للموسوس، فإن الموسوس لو خرجت منه قطرة أو قطرتان ظنها كثيرة. ولا عبرة كذلك أيضا بالذي يتساهل بالنجاسات جدا، وإنما العبرة بأواسط الناس، ولذلك يختلف الأواسط من شخص لآخر بحسب حاله. وأما القيء فقد رجع العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد القليل من الكثير إلى لسان العرب، فقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من التابعين أنهم قالوا إنما كان قلسا فلا ينقض الوضوء، وما كان أكثر من ذلك فهو ناقض. وقد وجدنا في لسان العرب التفريق بين القيء والقلس أو القلس، وكلاهما وجه صحيح في اللغة، فقالوا القلس هو ما كان ملء الفم فما دون، أي دون ملء الفم، وأما القيء فهو ما جاوز ذلك، فما جاوز ذلك يكون قيئا ويكون ناقضا، وما كان دون ملء الفم فإنه يكون قلسا لا يكون ناقضا. والقاعدة عندنا أن كل ما احتاج إلى تقدير بين قلة وكثرة ونحو ذلك مثل المسافات والمدد ونحوها، فإننا نرجع لتقديرها إلى أحد ثلاثة أمور بهذا الترتيب: إما لدليل شرعي إن وجد، فإن لم يوجد فإننا نبحث في لسان العرب، فإن لم يوجد فإننا نرجع إلى العرف. فالتفريق بين القليل والكثير في القيء رجعنا فيه إلى لسان العرب لعدم وجود النص، والتفريق بين القليل والكثير في الدم رجعنا فيه للعرف لعدم وجود تفريق في لسان العرب ولا في الشرع بين القليل والكثير في بيان حده، وإلا الشرع قد فرق بينهما. من أهل العلم أن يتوسع في ذكر مناطات تخرج عن هذه الثلاث، مثل ما جاء عن بعض أهل العلم أنهم يقولون إن الدم الكثير ما جاوز الدرهم البغلية، والدرهم البغلي قالوا نقطة سوداء تكون في ركبة البغلي لا تختلف من بغل إلى آخر بل حجمها واحد، وقيل غير ذلك، ولكن هذا إنما هو تقدير اجتهادي لا نص عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما.
نعم، قوله زوال العقل من نواقض الطهارة الصغرى، زوال العقل يكون بثلاثة أمور: إما بجنون أو بنوم أو بإغماء، وكل هذه الأمور الثلاثة تكون ناقضة للوضوء، لا فرق بين قليلها وكثيرها إلا في النوم فقط. فقال بغير نوم يسير، فإن النوم اليسير عفي عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر على أصحابه في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ولا يؤمرون بإعادة صلاتهم أو بإعادة وضوئهم. والضابط في النوم اليسير ما ذكره المصنف وهو كذلك هو الأقرب، أنه العبرة بالهيئة، العبرة بالهيئة، بأن يكون قد نام جالسا أو قائما، بأن كان نام جالسا أو قائما، لأن النائم الجالس أو القائم إذا تمكن منه النوم سقط، فما لم يسقط دل على أنه ما زال متمكن. بقي عندنا من ليس كذلك، مثل الذي يكون راقد على ظهره أو على جنبه، فإنه ولو نام لحظات يسيرة انتقض وضوءه. ومثله الذي يكون معتمدا أو مستندا، فإن المعتمد والمستند ينتقض وضوءه كذلك بأن يكون مستندا إلى جدار أو معتمدا على عصا. ومن صور الاعتماد ما نراه هنا في الحرم أحيانا وخاصة في صلاة الفجر، أن بعض المعتمرين يرقد وقد استند بكفيه على ركبتيه ويرقد رقودا متمكنا، فمثل هذا لو تمكن منه النوم لم يسقط، فحينئذ نقول إن هذه الهيئة ملحقة بقواعد أهل العلم التي تجعل نومه ناقضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومس الفرج.
نعم، قوله هو مس الفرج، هذا ورد فيه أكثر من حديث، من حديث حبيبة: من مس فرجه بهذا اللفظ فليتوضأ. ومس الفرج المراد به القبل والدبر، أما القبل فالمراد به للرجل الذكر وللأنثى القبل، وأما الأنثيين وهما الخصى فليس مسهما ناقضا للوضوء. الأمر الثاني الدبر، المراد بالدبر هي فتحة الدبر فقط دون الصفحة، فإن الصفحة مسها لا يكون ناقضا. والمراد بالمس المس باليد سواء ببطنها أو بظهرها أو بحرفها، فكل ما يسمى يدا فإنه يكون ناقضا للوضوء المس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمرأة لشهوة.
نعم، قوله والمرأة أي ومس المرأة لشهوة، فإنه ينتقض الوضوء الماس دون الممسوس، لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لامستم النساء، فتحمل إحدى القراءتين على الوقاع والأخرى على مس اليد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة فهو في أثناء صلاته وقبلها قبل خروجه، فدل على أن ليس كل مس يكون ناقضا إلا ما كان لشهوة. وهذا الحكمة فيه أن المس لشهوة مظنة لانتقاض الوضوء، مظنة لانتقاض الخروج المذي، فحينئذ تكون هذه الحكمة حكمة لوجوب الوضوء، لأن الآية صريحة في وجوب المس. والعكس بمثله أيضا، فلو مست المرأة رجلا من غير حائل لشهوة انتقض وضوءها كذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل لحم الإبل.
نعم، قوله وأكل لحم الإبل أي هو ناقض لحديث أكثر من حديث جابر وحديث البراء أن أكل لحم الجزور يجب فيه الوضوء، والمراد بالأكل اللحم فقط دون ما عداه، على مشهور قول الفقهاء، فإن غير اللحم كالكبد وغيره لا يكون ناقضا. ووجه ذلك قالوا لأن هذا الحديث جاء على خلاف القياس والقاعدة الكلية، إذ القاعدة الكلية عندهم أن الوضوء إنما يكون مما خرج لا مما دخل، كما في حديث ابن عباس كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مما خرج لا مما دخل. وثبت حديث نقض الوضوء بأكل لحم الإبل بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل لحم الغنم فقال: إن شئت، وسئل عن أكل لحم الإبل فقال: نعم، فدل على الفرق بينهما. والحديث إنما ورد في اللحم فقط دون ما عداه، فدل على أن ما عدا كالمرق والكبد لا يكون ناقضا، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون خلافا لما مشى عليه الموفق في العمدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والردة.
نعم، عياذا بالله، لأن الردة ممحقة للعمل ومفطلة. نعم.
قال رحمه الله: غسل الميت.
نعم، وغسل الميت أي وغسل الميت يكون ناقضا للوضوء، وهذا من باب كذلك تنزيلة المظنة منزلة المئنة، وذلك أن غاسل الميت ربما مست يده عورة الميت فناسب ذلك، والمراد بغسل الميت من باشر الغسل لا من أعانه بالصب ونحوه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
طبعا دليلها: من غسل ميتا فليتوضأ.
قال رحمه الله: وفي الطهارة الكبرى ستة.
أي وموجبات الطهارة الكبرى ستة، وتسمى موجبات.
المني الدافق بلذة.
بلذة أي خروج المني الدافق بلذة. طيب، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن بعض أهل العلم يجعل هذا الناقض ينقسم إلى ناقضين، وعبر مصنف المني الدافق بلذة أي خروجه، ونذكر حدود المصنف ثم أذكر الصورتين بعد قليل. قوله المني ليبين أن المصنف فرقا بين المني وغيره، لأن هناك أشياء أخرى غير المني، فالمني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج من الرجل، وإن خرج من المرأة فهو ماء أصفر رقيق. وغير المني الذي يخرج من الرجل هو الودي، فإن الودي شكله شكل مني وهيئته هيئة المني، لكنه ليس دافقا بلذة، فيكون حكمه حكم البول لا حكم المني من حيث إيجاب الغسل. ومما يخرج من الرجل الودي، عفوا، نعم، المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل والمرأة كذلك، ماء أبيض رقيق يخرج إما لشهوة وإما لمرض. والمذي حكمه حكم البول من حيث أنه ناقض الوضوء لا موجب للغسل، هذا المذي. إذن الأمر الأول المني، وهو ماء أبيض ثخين للرجل وماء أصفر رقيق للمرأة. قوله الدافق، الدافق بلذة، يعني أنه يخرج دفقا بلذة أي بسبب شهوة، لا بسبب مرض ولا بحمل ثقيل ولا برد، لأن بعض الناس يخرج منه كهيئة المني بسبب حمله شيء ثقيل أو بسبب برد الشديد أو بسبب مرض، فنسميه حينئذ وديا ولا نسميه منيا، فيكون حكمه حين ذاك حكم البول. الدليل على أن العبرة بأن يكون دافقا بلذة ما جاء عن علي رضي الله عنه وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت فاغتسل وإلا فلا تغتسل. والصواب أنه موقوف وليس مرفوعا، الصواب أنه موقوف على علي وابن عباس، فدل على أنه لا بد أن يكون دافقا بلذة، هذا معنى كلام المصنف. العلماء رحمه الله تعالى قالوا إن له حالتين، خروج المني هذا له حالتان، بعضهما يجعله موجبان للغسل، وبعضهم يجعله موجبا واحدا كالمصنف. الحالة الأولى أن يكون الخروج خارج الجسد، بأن يرى المرء بعينيه الماء قد خرج منه، فحينئذ نقول قد وجب الغسل عليه. الحالة الثانية أن يكون الخروج من محله ولم يخرج من جسده، وهو الذي يعبر عن العلماء بالانتقال، فقد يمتنع من الخروج إما الشخص نفسه يمنعه، وإما أن يمتنع من الخروج بسبب من الأسباب التي تتعلق ببدنه. وقد ذكر العلماء في مشهور المذهب أن انتقال المني ولو لم يخرج يكون موجبا للغسل، ومن أهل العلم من قال، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يكون موجبا إلا بالخروج فقط، بالصورة الأولى دون الصورة الثانية. فقط أردت أن أبين أن الخروج له صورتان، خروج من محله وخروج من جسد الآدمي. الخروج من جسد الآدمي بشرطيه السابقين موجب للغسل باتفاق، وأما من محله إذا لم يخرج ففيه خلاف، والأحوط قول المتأخرين أنه موجب للغسل، موجب للغسل. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتقاء الختانين.
نعم، قوله والتقاء الختانين وهو الجماع، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحده عند أهل العلم هو تغيب الحشفة، فإذا غيبت الحشفة فقد وجب الغسل، وما كان دون ذلك فإنه يكون موجبا للوضوء فقط. نبه على ذلك في المنتهى وغيره، أنه يكون موجبا للوضوء، أن مجرد المماسة من غير إيلاج فإنه يكون موجبا للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم.
باب القياس الأولوي طبعا على المس. نعم.
قال رحمه الله: وإسلام الكافر.
نعم، وإسلام الكافر موجب، لأن الله سلم قال: ألقي عنك شعرة الكفر واغتسل، إن ثبت.
والحيض.
والحيض موجب للغسل بإجماع.
والنفاس
كذلك، لأنه نوع من أنواع أو ملحق بالحيض.
والموت.
والموت أيضا، من مات فإنه يجب غسله، وهو حق للمسلم على المسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الطهارة من النجاسة.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأمر الثاني من الأجزاء المكونة للطهارة، وهو الطهارة من النجاسة، فقد ذكر هناك الطهارة من الحدث بنوعية الأصغر والأكبر، وهنا الطهارة من النجاسة.
قال رحمه الله: وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة، ومزيل، ومزال به، ومزال عنه.
نعم، هذا باب التقسيم والتصور، وهي طريقة يفعلها بعض الفقهاء من حيث التقسيم، فبين أنه ينقسم إلى نجاسة، ينقسم إلى نجاسة يستطيع أن يعني يبينها، والمزيل لهذه النجاسة، وللمزال به، والمزال عنه، وسيأتي تفصيلها.
قال رحمه الله: النجاسة بول وغائط غير بول وغائط غير مأكول.
نعم، بدأ المصنف في ذكر النجاسات، لأن الأصل، القاعدة عند أهل العلم أنهم يقولون إن الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل في كل ما لم تعلم نجاسته أنه طاهر. إذ الأصل في الطهارة تشمل أمرين: الطهارة العينية والطهارة الحكمية. أما الطهارة العينية فمعنى تطبيق قاعدتنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، يعني أنك إذا جاءك شيء لم تعلم هل هو داخل في الأشياء النجسة فإنه طاهر، هذا الطهارة العينية. الطهارة الحكمية إذا جاءك شيء طاهر ولم تعلم أو ترددت أو شككت هل طرأت عليه نجاسة نجسته أم لا فهو طاهر. إذن فقولنا الأصل في الأشياء الطهارة تشمل الطهارة الحكمية والطهارة العينية. وهنا يتكلم المصنف عن الطهارة العينية، الطهارة العينية التي إذا طرأت على محل فإنه يجب تطهيره قبل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخمر.
نعم، قوله أولا بول وغائط غير مأكول اللحم، وهذا بإجماع أن بوله نجس وغائطه نجس، وكل غير مأكول اللحم فإنه نجس، سواء كان آدميا بوله وغائطه أو من سائر الحيوانات. مفهوم هذه الجملة أن مأكول اللحم من الإبل والغنم والبقر والطير أن بولها وغائطها يكون طاهرا، ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في معاطن الغنم، في مرابض الغنم، وأجاز عند الحاجة شرب بولها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حيوان محرم فوق الهر.
نعم، أولا قبله هو خمر، والخمر نجسة، كذلك في قول عامة أهل العلم فقهاء المذاهب الأربعة جميعا أن الخمر نجسة، والأمر الثالث قال وكل حيوان محرم فوق الهر، يعني محرم أكله فوق الهر، أي حجمه يكون فوق حجم الهر، فإنه يكون نجسا كذلك. والدليل على أن الهر وما دونه يكون طاهر حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر وسؤره فقال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فدل ذلك على أن الهر وما دونه يكون طاهرا. ومن أمثلة ما دونه الفأر، فإن الفأر ربما مر على المرء في مصلاه وربما مر عليه في ثوبه ونحو ذلك، فإنه يكون طاهرا وإن لم يكن مباح الأكل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ.
نعم، قوله وجلد كل ميتة، عبر المصنف بكل ميتة لكي يدخل في ذلك الميتة التي يباح أكلها قبل ذلك والتي لا يباح أكلها. فلو كانت ميتة بقر أو غنم مما يباح أكله لكنها لم تذك فإن الجلد ليس بطاهر. وكذلك إذا كانت من الحيوانات التي لا تؤكل كالخنزير والحمير ونحوها فإنه لا تباح جلدها مطلقا. قوله ولا يطهر بالدباغ، أي يبقى نجسا ولا يطهر بالدباغ، لكن العلماء يقولون يجوز الانتفاع به في اليابسات. إذا كان مأكول اللحم يجوز الانتفاع به في اليابسات، كأن يجعل للجلوس عليه أو يجعل لغير المائعات فيجوز الانتفاع به لكنه لا يكون طاهرا. وأما المائعات فإنه ربما يعني تضر يعني انتقل إليه بعض النجاسة منه، يجعل شنطة وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعظم كل ميتة.
نعم، قوله عظم كل ميتة أيضا مثل ما سبق أن العظم على المشهور عند الفقهاء المتأخرين أنه نجس مطلقا.
قال رحمه الله غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي.
نعم، قوله غير حيوان بحر أي حيوانات البحر التي تعيش فيه أو يكون أغلب وقتها في البحر فإنها تكون طاهرة، فقال لا ينجس بموته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لأنه قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، فقوله أحلت لنا ميتتان يدلنا على أن حيوان البحر طاهر لا ينجس بموته سواء مات حتف أنفه أو مات بفعل آدمي فإنه لا يشرط فيه الذكاء. قوله وآدمي أي أن الآدمي لا ينجس بموته وهو طاهر في حياته لكن بوله نجس كما تقدم. والدليل على أن الآدمي لا ينجس حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن معنى ذلك يعني أن الآدميين، وعبر بوصف الإيمان باب الوصف الطردي.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما المزيل هو كل من يحسن الإزالة.
نعم، قوله المزيل وهو الشخص الذي يقوم بالإزالة، فقال المصنف هو كل من يحسن الإزالة، لا يشترط فيه الإسلام ولا يشترط فيه أن ينوي لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك فلا تشترط له النية، ولا يشترط له ما يشترط لمن تصح نيته بأن يكون مكلفا، بل ولا يشترط القصد. فلو أن شخصا سقط منه شيء فأزال النجاسة من غير قصد منه فنقول تحقق المقصود ولا يلزمه أن ينوي إزالتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما المزال به فالماء الطهور.
نعم، بدأ المصنف يتكلم عن المزال به النجاسة، وذكر المصنف ثلاثة أشياء فقط وهو الماء والتراب والأحجار. وقبل أن أبدأ بهذه الثلاثة حصرها المصنف بهذه الثلاثة بناء على قول المتأخرين أنه لا تزول النجاسة إلا بهذه الأمور الثلاثة، ولكن الحقيقة التي لا يسع الناس غيرها وهي التي يحتاجونها أننا نقول إن إزالة النجاسات من باب أفعال التروك، فحيث قلنا إنه لا تشترط لها النية فإنها لا يشترط لها صفة، لا يشترط لها صفة، فكل ما أذهب عين النجاسة فإنه يكون مطهرا إلا في مسألة الكلب والخنزير فسيأتي تفصيله بعد قليل لأن نجاسته مغلظة. وبناء على ذلك فكل ما أذهب عين النجاسة ماء أو مائعا أو جامدا أو شمسا أو ريحا أو هواء أو غير ذلك كل هذه الأشياء تكون مطهرة، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، فإن بعض المطهرات ليست ماء وإنما هي من المائعات تجعل في بعض الغسالات لغسل الثياب فتطهره وإن لم تكن ماء مطلقا، وهذا الذي عليه عمل المسلمين. والمقصود للشريعة إنما هو التخفيف على الناس لا التشديد عليهم. وبناء على ذلك فإننا نقول على المرجح أن ما ذكره المصنف ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الأغلب. قوله الماء الطهور يعني لا بد أن يكون الماء طهورا لا نجسا، لأن النجس هو نجس فلا يطهر غيره، وأما الماء الطاهر فإن لأهل العلم مسلكا، منهم من يقول وهو قول المتأخرين أن الماء الطاهر لا يزيل النجاسة لأنه ليس فيه قوة لإزالة الحدث، فكذلك لا تزيل النجاسة لأن النجاسة أحدث حدثين أحد الحدثين. والأقرب بناء على ما ذكرت لك قبل قليل أن الماء الطاهر مزيل للنجاسة كذلك، بل لا يسع الناس غير ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع التراب في الكلب والخنزير.
نعم. النجاسات يقول أهل العلم إنها ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة ونجاسة عادية ونجاسة مخففة. أما النجاسة العادية فهي أغلب النجاسات، فالذي عليه المتأخرون يكفي فيها الغسل الذي يذهب عين النجاسة، لا بد من الغسل وهو إسالة الماء الذي يذهب عين النجاسة. وأما على القول الذي قلنا أنه هو الذي يحتاجه الناس ولا يسعهم الخروج عنه، فإن النجاسة العادية فكل ما أذهب عين النجاسة فإنه مطهر. قبل أن أنتقل لما بعدها نقول لكن هناك فرق بين إزالة النجاسة العادية بالماء وإزالته بغير الماء، فإن إزالته بغير الماء لا بد أن يذهب ريحه وأن يذهب لونه وأن يذهب طعمه إذا كان من المطعومات إذا أزيل بغير الماء. وأما إذا أزلناه بالماء فإنه يكفي في إزالة النجاسة ذهاب ما يذهب بالماء ولا يضر الأثر الذي يبقى ولا يمكن إزالته بالماء. مثال ذلك: قد تقع النجاسة من دم ونحوه على الثوب، فإذا غسلته بالماء وحككته ستجد أن اللون سيبقى وربما بقيت ريح خفيفة، نقول معفو عنها إذا غسل بالماء. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض: اغسليه ثم حتيه، وفي لفظ ثم قرصيه، ولا يضرك أثره، أي دم الحيض. فدل ذلك على أن الماء يعفى فيه، أن التطهير بالماء يعفى فيه عن أثر النجاسة التي لا تزول بالماء، لا يلزمه أن يأتي بصابون، لا يلزمه أن يأتي بمطهر. أما غير الماء من سائر المطهرات، من المائعات، من الريح، من الشمس ونحو ذلك، فإنها لا تطهر المحل حتى تذهب جميع آثار النجاسة، لونها وريحها وطعمها إن كان في المطعومات. إذن هنا نفرق بين الماء وغيره. طيب، النوع الثاني من النجاسات النجاسات المخففة. والنجاسة المخففة هذه لا يلزم الغسل وهو الإسالة، بل يكفي مجرد النضح، ومعنى النضح كما قال أحمد هو تعميم المحل بالماء وإن لم ينفصل، بينما الغسل هو إسالة الماء وانفصاله. وهذا النضح يشرع في نجاسة أو نجاستين: النجاسة الأولى وهو نجاسة بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني تقريبا 6 أشهر فما دون، فهذا إذا بال في محل خفف عنا فيه فيكفي فيه النضح، لأن البول قديما الأولاد ينتشر على الأرض وينتشر على الثياب إذ لم تكن هناك حفائض الحفاظات التي يلبسها الناس الآن. فلو قلنا بوجوب الغسل لوجد مشقة، بخلاف الجارية وهي الأنثى فإن بولها يكون في بقعة واحدة يمكن تنظيفه بسهولة، وهذا من تخفيف الله عز وجل على الناس، وبقي الحكم بعد ذلك مع وجود هذه الحفاظات. النوع الثاني وهو على أظهر الروايتين في مذهب أحمد خلاف المتأخرين، وهو المذي. فالصواب أن المذي من النجاسات المخففة التي لا يلزم غسلها وإنما يكفي فيها النضح، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث علي أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح، فدل على أنه يجزئ في ذلك. ومعنى النضح ليس مجرد الرش وإنما استيعاب المحل بالماء لكن عدم الانفصال. الفرق إذن بين الغسل والنضح انفصال الماء عن المحل، إذن هذا تسمى النجاسة المخففة. النوع الثالث النجاسة المغلظة، وهذه لا يجزئ فيها إلا الماء، لحديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب، وفي لفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فلا بد من الإتيان بالتراب. طيب، هذا الحديث أهل العلم رحمه الله تعالى وهم قول فقهائنا قالوا إن الأصل في الأحاديث التعليل وعدم التعبد، وبناء على ذلك فإننا نعمل بهذا الحديث ونقيس عليه قياسا أولويا. كيف يكون ذلك؟ نقول أولا إن الكلب أشد منه نجاسة الخنزير، فالخنزير تغسل نجاسته سبعا مثله. هذا واحد. ثانيا أن الكلب إذا نجس بولوغه فببوله من باب أولى، فلو بال الكلب في إناء وجب غسله سبعا من باب الأولى فقط. الأمر الثالث أن الكلب والخنزير تغسل نجاستهم سبعا، إحداها بالتراب، لو استخدم بدل التراب غيره من المنظفات القوية جاز من باب الأولى، فلو جعل بحل التراب صابون أو أشنان فإنه حينئذ يجزئ. إذن الفقهاء يقولون لا يقاس على هذا الحديث إلا القياس الأولوي فقط لا المساوي. لو قلنا المساوي لو قلنا كل النجاسات تغسل سبعا، وإنما القياس الأولوي، وهذا معنى قول صلف ومع التراب في الكلب والخنزير، الخنزير باب القياس الأولى. وقوله مع التراب يقاس على التراب غيره من المطهرات، ولا يلزم تعيين التراب لأن الحكم معلل بالتطهير. وتعبير المصنف بقوله ومع التراب يدل على أن الأولى أو الثانية أو الأخيرة، لكن لا يجزئ تراب وحده بل لا بد أن يختلط به ماء، فيجعل تراب ومعه ماء، لا يغسل سبع ماء ثم يأتي بالتراب وحده لا يجزئ، بل لا بد أن يكون مع التراب، ولكن إن شاء مع الأولى أو مع الأخيرة. وإذا جاءت إحداهن، جاءت السابعة، جاءت الأولى، جاءت الثامنة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأما المزال عن
لا بقي والأحجار،
والأحجار في الاستجمار خاصة.
نعم، قوله والأحجار في الاستجمار خاصة، هذه مسألة مهمة تحتاج إلى بعض البسط، وهي قضية الاستجمار. من تخفيف الله عز وجل علينا أن شرع لنا الاستجمار. النجاسات أهل العلم يقولون إنها ثلاثة أنواع التي تطهر، إما أن تكون على أو أربعة أنواع، إما أن تكون في مائع وهو الماء، وإما أن تكون على الأرض، وإما أن تكون على ثوب، وإما أن تكون على بدن. كل واحد من هذه الأنواع الأربعة يورد له العلماء موضعا مستقلا لكيفية تطهيره. أمر عليها بسرعة من غير تفصيل، سأفصل في الأخير. الماء يتطهر بالمكاثرة، يزاد عليه ماء كثير حتى يصبح كثيرا وتذهب أجزاء النجاسة. الماء في البئر يطهر بالنزع، هذا ما يتعلق بالماء. الأرض تطهر بسكب الماء على الأرض، وأقصد بالأرض التراب والحصى، كما كان كلب هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بال أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فسكبه عليه، فدل ذلك على أن الأرض تطهر بسكب الماء عليها، لأنها تسحب يعني تمتص الماء الذي والبول الذي يكون عليها. فالأرض لها أحكام في كيفية تطهيرها أو بدفنها، النجاسة إذا دفنت طهرت، وهكذا. الأمر الثالث قلنا الثياب، وهي تكلمنا عنها قبل قليل، فكل ما أذهب عين النجاسة فإنه مطهر إلا الماء، فإن الماء يطهر ولو لم يذهب عين النجاسة، فإنه يعفى عن أثرها، وتقدم على الحديث عنها قبل قليل. الرابع هو الذي سأذكره الآن، إذا كان النجاسة على البدن. إذا كانت النجاسة على البدن يقول العلماء إنها قسمان، إما أن تكون على محل الخارج وهو السبيلين، وإما أن تكون على غيره. فإن كانت على غير السبيلين، على غير القبل والدبر، فلا يجزئ فيها إلا الغسل بالماء فقط، لا يجزئ أي شيء آخر، هذا قول المتأخرين. ومن أهل العلم من يقول إذا كانت على غير السبيلين حكمها حكم سائر النجاسات، فكل ما أزال عين النجاسة وأثرها ورائحتها فإنه مزيل. بناء على ذلك لو أتى بمنديل هذا المطيب أو المعطر ومسح بولا على يده طهرت يده، وهذا هو الصحيح، لا يلزم الماء، ولكن الماء يزيل، له خاصية أفضل من غيره. طيب إذا كانت النجاسة على السبيلين، على القبل أو الدبر، فالعلماء رحمه الله تعالى يقولون هو مخير بين أمرين، إما الاستنجاء أو الاستجمار من باب التخفيف. أما الاستنجاء فسهل وهو الماء، فيغسل المحل بالماء، ولكن ينتبه المسلم لا يمس عورته بالماء بيده اليمنى، لا يمسها، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الذكر باليد اليمنى لمن أراد أن يستجمر. طيب لمن أراد أن يستنجي. بقي عندنا الاستجمار، أنا أريدك أن تنتبه معي الآن. العلماء يقولون رحمهم الله تعالى إن الفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالماء، حكم بغير الماء، عفوا بحجر ونحوه، أحسنت، بغير الماء. ما الفرق بين إزالة الشيء وإزالة حكمه؟ أن من أزال بمنديل النجاسة على السبيلين أو بحجر أو بخرقة أو بتراب قطعا 100% سيبقى رائحة وسيبقى أثر، قطعا قطعا لا شك فيه، وهو معفو عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذلك نقول كيف الاستجمار؟ باختصار أن المرء يجب عليه أن يمسح المحل قبلا أو دبرا 3 مسحات، بمنديل، بحجر، بتراب، بخرقة، بأي شيء غير رطب ولا يعني ولا غير مطهر، مثل 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 الرخام وغيرها الذي يكون يعني غير مطهر. يمسح 3 مسحات، ثم ينظر في المسحة الثالثة، إن رأى في المنديل أثر نجاسة فيجب عليه أن يمسح رابعة، ثم ينظر بعد المسحة الرابعة في المنديل أو في الحجر، إن رأى أثر نجاسة زاد 5، حتى يمسح مسحة وينظر فلا يجد أثر النجاسة. وهذه كل الناس يستطيعون أن يميزوها، لأن النجاسة إما رطوبة أو لون واضح، فإذا لم يرى أثر النجاسة انقطع الحدث، معنى أن طهر المحل، لكن يستحب له أن يقطع على وتر، فإن كان قد مسح 4 جعلها 5، 6 جعلها 7، وهكذا. إذن يمسح حتى ينقطع البول، وهذا ما بقي معفو عنه، ما بقي معفو عنه. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأنا أؤكد على هذه المسألة، كطلحة وابن عمر، يأمرون الرجال بالاستجمار دون الاستنجاء، وهذه لها حكم. الحكمة الأولى أن بعض الناس قد يظن أن المشروع إنما هو الاستنجاء بالماء دون الاستجمار، فإذا استجمر لحاجة يوم من الأيام ظن أنه لم تطهر فنسي الحكم، فنقول استجمر أحيانا. الأمر الثاني أن الاستجمار أنفع لمن فيه وسواس، لأن الذي عنده وسواس بالماء ما يدري طهر لم يطهر، طهر لم يطهر، 10-20 مرة، 30 مرة، لكن الذي فيه وسواس مجرد أن يمسح سيرى بعينيه لا أثر للبول، لا أثر أثر الماء، وهي مسح ليس ضغطا شديدا وإنما مسح، فحينئذ يجزم حينئذ بالطهارة. ولكن نقول للإخوة الذي يصاب بوسواس في التطهير، مسح الحدثين بالذات، في عفوا يعني في الاستجمار والاستنجاء، انتقل رجلا كان وامرأة إلى الاستجمار، فإن فيه حكمة عظيمة في قطع الوسواس، وهذا معنى قوله والأحجار في الاستجمار خاصة. شرط الأحجار أن تكون 3 على الأقل، وأن تكون مطهرة، بمعنى أنها ليست يعني ناعمة لا تطهر كالزجاج ونحوه، وأن تكون طاهرة لا نجسة.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به.
نعم، قوله وأما المزال عنه أي المحل الذي تزال فيه النجاسة، قال فكل ما علقت النجاسة به. هذا يدلنا على أن النجاسات نوعان ذكرتها قبل قليل، نجاسة عينية وحكمية. العينية النجس بعينه لا يطهر، العذرة لا تطهر، لا يمكن أن تطهر، الميتة نجسة لا يمكن أن تطهر، بينما النجاسة الحكمية أن يكون الشيء طاهرا كهذه الطاولة أمامي ثم عرضت عليها نجاسة، فهذا هو الذي يزال عنه النجاسة بالمسح، بالغسل أو بالمسح أو نحو ذلك من الأمور التي تطهر المحل. وقد ذكرت لك قبل قليل يعني لما يعني باب التطبيق لها، لما قلت لك أن المتأخرين يقولون يجب الغسل، فعلى قول المتأخرين لو وقعت النجاسة على هذا المحل فيجب سكب الماء وانفصاله، وأما على القول الثاني فلو أتيت بمنديل وفيه بلل فمسحت المحل فلم يبقى رائحة ولم يبقى أثر طهر المحل، بل لو أتيت بمنديل وجعلت فيه شيئا من هذه المطهرات الكيميائية ومسحت به المحل دون الماء طهر كذلك، بل لو كان زجاجا أو سكينا لأنها ملساء ومسحتها بمنديل فقط بدون أي مائع طهرت. فالعبرة بذهاب عين النجاسة، لا يسع الناس إلا ذلك. نحن في الحرم هنا تجد أنهم يمسحون بمطهرات وهي تطهر المحل، نعم يأتون بماء كذلك بعد، لكن المطهرات وحدها كافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته.
نعم، هذه الأشياء الثلاثة التي يجب التطهير لها، وهي 3 أشياء: البدن والثوب وبقعة الصلاة، أشرحها على سبيل الإيجاز لكي نعرف حدودها. أما البدن فهو واضح، جلد الآدمي كله بدن له، وما يتعلق به ما اتصل به كشعره فهو بدنه، فكل ما وقع فيه النجاسة من أعضاء جسده فيجب إزالته. ومر معنا أن النجاسة التي تكون على البدن إما أن تكون على المحل فيكون بالاستنجاء أو الاستجمار، وإما على غير المحل فعلى المشهور عند المتأخرين لا بد من الماء، وعلى الرواية الثانية كل ما أزال عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهرا ولو لم يكن ماء. الماء غسله مطهر، إن بقي شيء من الأثر لا يزال بالماء فإنه معفو عنه. الأمر الثاني الثوب، أي ثوب المصلي، وهذه مسألة مهمة. العلماء رحمه الله تعالى يقول إن ثوب المصلي هو ما يتحرك بحركته، لو مشى مشى معه، وبناء على ذلك فالغترة ثوب له، والعباءة ثوب له، والنعل ثوب له. انظر معي، النعل ثوب له. طيب، ثوب المصلي هو يجب تطهيره سواء باشره المصلي بيده أي ببشرته أو لم يباشره. مثال ذلك، هذه العباءة لو كانت النجاسة من جهة ظاهرة يجب تطهيرها لأنها تتحرك بحركتي، باشرته أو لم أباشرها. لو كانت علي فنيلتان أو ثلاث أو أربع، الفنيلة الثانية التي فوقها ثوب وتحتها ثوب نجسة لا تصح الصلاة، يجب تطهيرها. فكل ما يتحرك بحركة المصلي يجب تطهيره، باشره أو لم يباشره. النعل إذا كانت النجاسة أسفله فيجب خلعه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعله أذى خلعه أي نجاسة، لأنه يتحرك بحركته فكان كالثوب فيجب تطهيره، وهذا واضح. الأمر الثالث والأخير وهي بقعة الصلاة، وبقعة الصلاة يقول العلماء ضابطها هو كل موضع مسه المصلي في صلاته. والمواضع التي يمسها المصلي في صلاته وهي قدماه عند القيام والركوع لأن محلهما واحد، وجبهته وكفاه وركبتاه عند السجود. هذه المواضع التي يمسها المصلي يجب أن تكون طاهرة. طيب، عندنا أمران. الأمر الأول ما كان أمامه ولو ببعد 10 سنتيات في قبلته لا يلزم تطهيره، ولو كانت السجادة في طرفها نجاسة ولكنك لم تباشرها لا يلزمك تطهيرها، لأن هذا ليس داخلا في بقعة الصلاة. المسألة الثانية هذه فيها خلاف، وهو إذا كان بين أعضاء المصلي، كيف الرجل وهو في حال السجود وجدت نجاسة، خلنا نقول مثلا يعني كيس فيه حفاظة نجاسة طفل مثلا أو دم، ولكنه لم يمسه لا بوجهه ولا بكفيه ولا بثوبه، لا يمسه بأعضائه ولا بثوبه، وإنما كانت بين يديه أو حال قيامه بين رجليه، هل تصح صلاته أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم، المشهور عند المتأخرين أنه تصح، والله أعلم. إذا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.